بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا نزال في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من كتاب رياض الصالحين. نعم.
قال المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى: الثالث عشر عن أبي مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل أنه كان الرجل يلقى الرجل فيقول: يا هذا، اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك، ثم يلقاه من الغد وهو على حاله، فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده، فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض، ثم قال: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، لبئس ما قدمت لهم أنفسهم، إلى قوله فاسقون. ثم قال: كلا والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم ولتأطرنه على الحق أطرا ولتقصرنه على الحق قصرا أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض ثم ليلعننكم كما لعنهم. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن. هذا لفظ أبي داود. ولفظ الترمذي: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما وقعت بنو إسرائيل في المعاصي نهتهم علماؤهم فلم ينتهوا، فجالسوهم في مجالسهم وواكلوهم وشاربوهم، فضرب الله قلوب بعضهم ببعض ولعنهم على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان متكئا، فقال: لا والذي نفسي بيده، حتى تأطروهم على الحق أطرا. قوله تأطروهم أي تعطفوهم، ولتقصرنه أي لتحبسنه.
هذا الحديث هو من جملة الأحاديث الواردة في هذا الباب، باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبيان خطورة التخلي عن هذه الشعيرة العظيمة. وقد ذكر عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أن بني إسرائيل أول ما دخل عليهم النقص وبدأ فيهم الخلل أن الرجل فيهم كان يلقى صاحبه فيناصحه ويحذره وينكر عليه ويبين له خطأ فعله، ثم إنه يلقاه من الغد وهو على الحال نفسها لم يتغير ولم يتبدل، فلا يمنعه ذلك من أن يكون أكيلا أو شريبا أو قعيدا له، بمعنى أنه لا يعاود الإنكار ولا يبدي عدم الرضا بهذا العمل الذي هو عليه من منكر ومخالفة لشرع الله سبحانه. فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوبهم بعضهم ببعض، ثم قال: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله، والله سبحانه ذكر أن هؤلاء لعنوا على لسان داود وعيسى بن مريم عليهم السلام، أي بشهادتهما وإقرارهما بأن الحجة قد قامت عليهم وعاندوها. وقوله ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، أي ذلك اللعن الذي حل بهم كان بسبب عصيانهم وظلمهم وبعدهم عن الأسباب التي تنال بها رحمة الله. ومن ذلك ما نص عليه سبحانه وتعالى في هذه الآية بقوله: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، أي كانوا يفعلون المنكرات وفي الوقت نفسه لا ينهى بعضهم بعضا عن ذلك، فلا ينتهون عن منكر فعلوه. وبهذا يشترك المباشر وغيره، يشترك من باشر فعل هذه المعصية مع الساكت عليه مغض الطرف عنه غير المنكر عليه. وهذا فيه دلالة على تهاون هؤلاء بأمر الله وعدم اهتمامهم ومبالاتهم بهذا الأمر. وهذا يفيد أن المعصية خفت على نفوسهم، لأنه لو كان لديهم تعظيم لأوامر الله لوجدت عندهم الغيرة ووجد عندهم النصح. والسكوت عن المنكر مع القدرة على إزالته يترتب عليه مفاسد عظيمة ذكرها أهل العلم. من ذلك أن مجرد السكوت فعل معصية وإن لم يباشرها الساكت. ومنها أن هذا يدل على التهاون بالمعاصي وعدم المبالاة بأمرها. ومنها أن هذا أيضا يكون سببا لجرأة العصاة على الإكثار من المعاصي ونشرها بين الناس. ومنها أن ذلك سبب لدروس العلم وضياعه وفشو الجهل. ومنها أن ذلك يكون سببا لأن تتزين المعصية في صدور الناس ويقتدي بعضهم بعضا بها، فيكون ذلك من أسباب قوة انتشارها ومزيد فعل الناس لها، إلى غير ذلك من الأضرار التي تترتب على السكوت عن المنكر مع قدرة الإنسان على إزالته وإنكاره. وعلى كل، فهذه الآيات من سورة المائدة فيها بيان لخطورة هذا الأمر وخطورة التهاون في المنكرات، وأن ذلك يترتب عليه ما ذكر في هذا السياق المبارك. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر حال بني إسرائيل وكيف أن اللعنة حلت عليهم بسبب أنهم لا يتناهون عن منكر فعلوه، عقب صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله: كلا والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم ولتأطرنه على الحق أطرا، أي تعطفونه عليه عطفا، ولتقصرنه على الحق قصرا، أي تحبسونه عليه، أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض ثم يلعنكم كما لعنهم. ولا شك أن هذا فيه تحذير لهذه الأمة من هذا الخطر الذي حل ببني إسرائيل باستهانتهم بأمر المنكرات وعدم إنكارهم لها، حتى آل الأمر إلى ما آل إليه، فاستحقوا بذلك حلول لعنة الله. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: الرابع عشر عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: يا أيها الناس، إنكم لتقرؤون هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه. رواه أبو داود والترمذي والنسائي بأسانيد صحيحة.
لقد ساق النووي رحمه الله تعالى هذا الحديث في تمام هذه الترجمة حتى لا يقول قائل: إنني إذا اهتديت في نفسي واستقمت وتجنبت المعاصي لا يضرني كون الناس ارتكبوا المعاصي وفعلوا الذنوب، ويحتج على ذلك بقوله تعالى: لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. فأبو بكر رضي الله عنه قال: إنكم لتقرؤون هذه الآية، ثم نبه إلى أن بعض الناس قد يخطئ في الفهم، فدفع هذا الخطأ بالحديث الذي يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه. فإذا قوله إذا اهتديتم منه أن يأمر الإنسان بالمعروف وينهى عن المنكر، فهذا من جملة الهداية التي لا يضر الإنسان بعدها ضلال من ضل. أما من يستدل بالآية على إلغاء الأمر المعروف والنهي عن المنكر وترك هذه الشعيرة فهذا استدلال في غير محله، كما بين ذلك صديق الأمة رضي الله عنه وأرضاه. نعم.
قال المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى: باب تغليظ عقوبة من أمر بمعروف أو نهى عن منكر وخالف قوله فعله.
بعد أن أورد النووي رحمه الله باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وساق عليه الأدلة الكثيرة من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، أتبع ذلك الباب بهذا الباب وعقده رحمه الله تعالى ليبين خطورة هذا الأمر، ألا وهو أن يكون الإنسان آمرا بالمعروف ولا يأتيه، وناهيا عن المنكر ويأتيه، بمعنى أنه يخالف الناس إلى الشيء الذي ينهاهم عنه ويحذرهم منه، وهذا من الخطورة العظيمة بمكان. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وقال تعالى إخبارا عن شعيب صلى الله عليه وسلم: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه.
هذه الآيات الثلاث كلها موضوعها واحد، وهو تحذير الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يفعل خلاف ما يدعو إليه ويوجه الناس إليه. فهذه الآيات الثلاث لها شأن، حتى إن السلف رحمهم الله تعالى كانوا يخافون من ذلك، وجاء عنهم حول هذه الآيات الثلاث نقول وكلمات في التنبيه على مكانة هذه الآيات، وأنه ينبغي على الواعظ والقاص والداعي والمعلم والناصح والآمر المعروف والناهي عن المنكر أن يتنبه لهذا الأمر، وأن يحذر من أن يكون بهذه الصفة. ومن ذلك ما جاء عن النخعي رحمه الله أنه قال: ثلاث آيات منعتني أن أقص على الناس، وذكر هذه الآيات الثلاث. وجاء عن السلف رحمهم الله تعالى حول هذا المعنى نقول عديدة. الآية الأولى قوله تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون، جاءت في سياق التحذير لأهل الكتاب، وأنه كيف يليق بكم وأنتم تأمرون الناس بالبر وهو جماع الخير أن تنسوا أنفسكم من ذلك، فلا تأمرونها بما تأمرون غيركم به، وأنتم مع ذلك تتلون الكتاب وتعلمون ما جاء فيه من الوعيد والتهديد والتحذير من ذلك. وهذا فيه أن الواجب على من أكرمه الله سبحانه وتعالى بمعرفة الخير أن يبادر إليه وأن يسابق الناس إلى فعله، لا أن يدعوهم إليه ويكون هو في نفسه مفرطا مضيعا. والآية الثانية قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، وهي أيضا في السياق نفسه مشتملة على تحذير المرء من أن يقول ما لا يفعل، وأن هذا أمر يمقته الله سبحانه أي يبغضه، والمقت هو شدة البغض، وهذا دليل على شناعة هذا الأمر والتحذير الشديد منه، وأن الواجب على المسلم أن يحذر أشد الحذر من أن يكون بهذا الوصف يقول ما لا يفعل. والآية الثالثة قول الله: إخبارا عن شعيب عليه السلام: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، أي لا أريد أن أكون بهذا الوصف أن أفعل الشيء الذي أنهاكم عنه وأحذركم منه، بل أكون إلى الخير سباقا وإلى أعمال البر مسارعا. وإذا كان الداعي بهذه الصفة يسبق الناس إلى الخير وينافسهم في أعمال البر كان لدعوته الأثر والقبول، بخلاف ما إذا كان على العكس من ذلك. وفي هذا المعنى يقول الشاعر: لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم، فابدأ بنفسك فانهها عن غيها، فإذا انتهت عنه فأنت حكيم، فهناك يقبل إن وعظت ويقتدى بالقول منك وينفع التعليم. وقد أورد الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في كتابه التفسير أن رجلا جاء إلى ابن عباس وقال: إني أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. قال: أو بلغت ذلك؟ قال: أرجو. قال: إن لم تخشى أن تفتضح بثلاث آيات من كتاب الله فافعل. قال: وما هن؟ قال: قول الله عز وجل: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، أحكمت هذه؟ قال: لا. قال: فالحرف الثاني قوله تعالى: لم تقولون ما لا تفعلون، كمر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، أحكمت هذه؟ قال: لا. قال: فالحرف الثالث قول العبد الصالح شعيب عليه السلام: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، أحكمت هذه الآية؟ قال: لا. قال: فابدأ بنفسك. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي زيد أسامة بن زيد بن حارثة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار، فتندلق أقتاب بطنه فيدور بها كما يدور الحمار في الرحى، فيجتمع إليه أهل النار فيقولون: يا فلان، ما لك؟ ألم تك تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول: بلى، كنت آمر بالمعروف ولا آتيه، وأنهى عن المنكر وآتيه. متفق عليه. قوله تندلق هو بالدال المهملة، ومعناه تخرج، والأقتاب الأمعاء، واحدها قطب.
هذا الحديث فيه وعيد شديد وتحذير بالغ من أن يكون العبد بهذه الصفة، يأمر الناس بالمعروف ولا يفعله، وينهاهم عن المنكر ويفعله، وذكر لعقوبة من كان بهذه الصفة. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أمرا مغيبا أطلعه الله سبحانه وتعالى عليه مما يكون يوم القيامة، وهو أنه يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار، حتى إنه عندما يلقى في النار تندلق أقتاب بطنه، أي تخرج أمعاء بطنه، ثم يدار به في النار كما يدور الحمار في الرحى، فيجتمع إليه أهل النار فيقولون: يا فلان، ما لك؟ أي ما السبب؟ ألم تك تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ يتعجبون أنهم كانوا يعلمون من حاله في الحياة الدنيا أنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، أي مشهور بينهم بالدعوة والنصح والتحذير من المنكرات والحث على المعروف، معروف ومشهور بينهم بذلك الأمر، فيتعجبون من حاله كيف أصبح معهم في النار، فيقول لهم: بلى، كنت آمر بالمعروف وكنت أنهى عن المنكر، ولكن كنت آمر بالمعروف ولا آتيه، وأنهى عن المنكر وآتيه، أي أنه يفعل خلاف ما يدعو إليه، فنال هذه العقوبة الشديدة في النار. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، وأن يصلح لنا شأننا كله، إنه سميع قريب مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا نزال في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من كتاب رياض الصالحين. نعم.
قال المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى: الثالث عشر، عن أبي مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل أنه كان الرجل يلقى الرجل فيقول: يا هذا، اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك، ثم يلقاه من الغد وهو على حاله، فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده، فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض، ثم قال: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، لبئس ما قدمت لهم أنفسهم، إلى قوله فاسقون. ثم قال: كلا والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم ولتأطرنه على الحق أطرا ولتقصرنه على الحق قصرا أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض ثم ليلعننكم كما لعنهم. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن. هذا لفظ أبي داود. ولفظ الترمذي: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما وقعت بنو إسرائيل في المعاصي نهتهم علماؤهم فلم ينتهوا، فجالسوهم في مجالسهم وواكلوهم وشاربوهم، فضرب الله قلوب بعضهم ببعض، ولعنهم على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان متكئا، فقال: لا والذي نفسي بيده، حتى تأطروهم على الحق أطرا. قوله تأطروهم أي تعطفوهم، ولتقصرنه أي لتحبسنه.
هذا الحديث هو من جملة الأحاديث الواردة في هذا الباب، باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبيان خطورة التخلي عن هذه الشعيرة العظيمة. وقد ذكر عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أن بني إسرائيل أول ما دخل عليهم النقص وبدأ فيهم الخلل أن الرجل فيهم كان يلقى صاحبه فيناصحه ويحذره وينكر عليه ويبين له خطأ فعله، ثم إنه يلقاه من الغد وهو على الحال نفسها، لم يتغير ولم يتبدل، فلا يمنعه ذلك من أن يكون أكيلا أو شريبا أو قعيدا له، بمعنى أنه لا يعاود الإنكار ولا يبدي عدم الرضا بهذا العمل الذي هو عليه من منكر ومخالفة لشرع الله سبحانه. فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوبهم بعضهم ببعض، ثم قال: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله. والله سبحانه ذكر أن هؤلاء لعنوا على لسان داود وعيسى بن مريم عليهم السلام، أي بشهادتهما وإقرارهما بأن الحجة قد قامت عليهم وعاندوها. وقوله ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، أي ذلك اللعن الذي حل بهم كان بسبب عصيانهم وظلمهم وبعدهم عن الأسباب التي تنال بها رحمة الله. ومن ذلك ما نص عليه سبحانه وتعالى في هذه الآية بقوله: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، أي كانوا يفعلون المنكرات وفي الوقت نفسه لا ينهى بعضهم بعضا عن ذلك، فلا ينتهون عن منكر فعلوه. وبهذا يشترك المباشر وغيره، يشترك من باشر فعل هذه المعصية مع الساكت عليه مغض الطرف عنه غير المنكر عليه. وهذا فيه دلالة على تهاون هؤلاء بأمر الله وعدم اهتمامهم ومبالاتهم بهذا الأمر. وهذا يفيد أن المعصية خفت على نفوسهم، لأنه لو كان لديهم تعظيم لأوامر الله لوجدت عندهم الغيرة ووجد عندهم النصح. والسكوت عن المنكر مع القدرة على إزالته يترتب عليه مفاسد عظيمة ذكرها أهل العلم. من ذلك أن مجرد السكوت فعل معصية وإن لم يباشرها الساكت. ومنها أن هذا يدل على التهاون بالمعاصي وعدم المبالاة بأمرها. ومنها أن هذا أيضا يكون سببا لجرأة العصاة على الإكثار من المعاصي ونشرها بين الناس. ومنها أن ذلك سبب لدروس العلم وضياعه وفشو الجهل. ومنها أن ذلك يكون سببا لأن تتزين المعصية في صدور الناس ويقتدي بعضهم بعضا بها، فيكون ذلك من أسباب قوة انتشارها ومزيد فعل الناس لها، إلى غير ذلك من الأضرار التي تترتب على السكوت عن المنكر مع قدرة الإنسان على إزالته وإنكاره. وعلى كل، فهذه الآيات من سورة المائدة فيها بيان لخطورة هذا الأمر وخطورة التهاون في المنكرات، وأن ذلك يترتب عليه ما ذكر في هذا السياق المبارك. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر حال بني إسرائيل وكيف أن اللعنة حلت عليهم بسبب أنهم لا يتناهون عن منكر فعلوه، عقب صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله: كلا والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم ولتأطرنه على الحق أطرا، أي تعطفونه عليه عطفا، ولتقصرنه على الحق قصرا، أي تحبسونه عليه، أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض ثم يلعنكم كما لعنهم. ولا شك أن هذا فيه تحذير لهذه الأمة من هذا الخطر الذي حل ببني إسرائيل باستهانتهم بأمر المنكرات وعدم إنكارهم لها، حتى آل الأمر إلى ما آل إليه، فاستحقوا بذلك حلول لعنة الله. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: الرابع عشر عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: يا أيها الناس، إنكم لتقرؤون هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه. رواه أبو داود والترمذي والنسائي بأسانيد صحيحة.
لقد ساق النووي رحمه الله تعالى هذا الحديث في تمام هذه الترجمة حتى لا يقول قائل: إنني إذا اهتديت في نفسي واستقمت وتجنبت المعاصي لا يضرني كون الناس ارتكبوا المعاصي وفعلوا الذنوب، ويحتج على ذلك بقوله تعالى: لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. فأبو بكر رضي الله عنه قال: إنكم لتقرؤون هذه الآية، ثم نبه إلى أن بعض الناس قد يخطئ في الفهم، فدفع هذا الخطأ بالحديث الذي يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه. فإذا قوله إذا اهتديتم منه أن يأمر الإنسان بالمعروف وينهى عن المنكر، فهذا من جملة الهداية التي لا يضر الإنسان بعدها ضلال من ضل. أما من يستدل بالآية على إلغاء الأمر المعروف والنهي عن المنكر وترك هذه الشعيرة فهذا استدلال في غير محله، كما بين ذلك صديق الأمة رضي الله عنه وأرضاه. نعم.
قال المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى: باب تغليظ عقوبة من أمر بمعروف أو نهى عن منكر وخالف قوله فعله.
بعد أن أورد النووي رحمه الله باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وساق عليه الأدلة الكثيرة من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، أتبع ذلك الباب بهذا الباب وعقده رحمه الله تعالى ليبين خطورة هذا الأمر، ألا وهو أن يكون الإنسان آمرا بالمعروف ولا يأتيه، وناهيا عن المنكر ويأتيه، بمعنى أنه يخالف الناس إلى الشيء الذي ينهاهم عنه ويحذرهم منه، وهذا من الخطورة العظيمة بمكان. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وقال تعالى إخبارا عن شعيب صلى الله عليه وسلم: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه.
هذه الآيات الثلاث كلها موضوعها واحد، وهو تحذير الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يفعل خلاف ما يدعو إليه ويوجه الناس إليه. فهذه الآيات الثلاث لها شأن، حتى إن السلف رحمهم الله تعالى كانوا يخافون من ذلك، وجاء عنهم حول هذه الآيات الثلاث نقول وكلمات في التنبيه على مكانة هذه الآيات، وأنه ينبغي على الواعظ والقاص والداعي والمعلم والناصح والآمر المعروف والناهي عن المنكر أن يتنبه لهذا الأمر، وأن يحذر من أن يكون بهذه الصفة. ومن ذلك ما جاء عن النخعي رحمه الله أنه قال: ثلاث آيات منعتني أن أقص على الناس، وذكر هذه الآيات الثلاث. وجاء عن السلف رحمهم الله تعالى حول هذا المعنى نقول عديدة. الآية الأولى قوله تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون، جاءت في سياق التحذير لأهل الكتاب، وأنه كيف يليق بكم وأنتم تأمرون الناس بالبر وهو جماع الخير أن تنسوا أنفسكم من ذلك، فلا تأمرونها بما تأمرون غيركم به، وأنتم مع ذلك تتلون الكتاب وتعلمون ما جاء فيه من الوعيد والتهديد والتحذير من ذلك. وهذا فيه أن الواجب على من أكرمه الله سبحانه وتعالى بمعرفة الخير أن يبادر إليه وأن يسابق الناس إلى فعله، لا أن يدعوهم إليه ويكون هو في نفسه مفرطا مضيعا. والآية الثانية قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، وهي أيضا في السياق نفسه مشتملة على تحذير المرء من أن يقول ما لا يفعل، وأن هذا أمر يمقته الله سبحانه أي يبغضه، والمقت هو شدة البغض، وهذا دليل على شناعة هذا الأمر والتحذير الشديد منه، وأن الواجب على المسلم أن يحذر أشد الحذر من أن يكون بهذا الوصف يقول ما لا يفعل. والآية الثالثة قول الله إخبارا عن شعيب عليه السلام: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، أي لا أريد أن أكون بهذا الوصف أن أفعل الشيء الذي أنهاكم عنه وأحذركم منه، بل أكون إلى الخير سباقا وإلى أعمال البر مسارعا. وإذا كان الداعي بهذه الصفة يسبق الناس إلى الخير وينافسهم في أعمال البر كان لدعوته الأثر والقبول، بخلاف ما إذا كان على العكس من ذلك. وفي هذا المعنى يقول الشاعر: لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم، فابدأ بنفسك فانهها عن غيها، فإذا انتهت عنه فأنت حكيم، فهناك يقبل إن وعظت ويقتدى بالقول منك وينفع التعليم. وقد أورد الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في كتابه التفسير أن رجلا جاء إلى ابن عباس وقال: إني أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. قال: أو بلغت ذلك؟ قال: أرجو. قال: إن لم تخشى أن تفتضح بثلاث آيات من كتاب الله فافعل. قال: وما هن؟ قال: قول الله عز وجل: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، أحكمت هذه؟ قال: لا. قال: فالحرف الثاني قوله تعالى: لم تقولون ما لا تفعلون، كمر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، أحكمت هذه؟ قال: لا. قال: فالحرف الثالث قول العبد الصالح شعيب عليه السلام: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، أحكمت هذه الآية؟ قال: لا. قال: فابدأ بنفسك. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي زيد أسامة بن زيد بن حارثة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار، فتندلق أقتاب بطنه فيدور بها كما يدور الحمار في الرحى، فيجتمع إليه أهل النار فيقولون: يا فلان، ما لك؟ ألم تك تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول: بلى، كنت آمر بالمعروف ولا آتيه، وأنهى عن المنكر وآتيه. متفق عليه. قوله تندلق هو بالدال المهملة، ومعناه تخرج، والأقتاب الأمعاء، واحدها قطب.
هذا الحديث فيه وعيد شديد وتحذير بالغ من أن يكون العبد بهذه الصفة، يأمر الناس بالمعروف ولا يفعله، وينهاهم عن المنكر ويفعله، وذكر لعقوبة من كان بهذه الصفة. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أمرا مغيبا أطلعه الله سبحانه وتعالى عليه مما يكون يوم القيامة، وهو أنه يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار، حتى إنه عندما يلقى في النار تندلق أقتاب بطنه، أي تخرج أمعاء بطنه، ثم يدار به في النار كما يدور الحمار في الرحى، فيجتمع إليه أهل النار فيقولون: يا فلان، ما لك؟ أي ما السبب؟ ألم تك تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ يتعجبون أنهم كانوا يعلمون من حاله في الحياة الدنيا أنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، أي مشهور بينهم بالدعوة والنصح والتحذير من المنكرات والحث على المعروف، معروف ومشهور بينهم بذلك الأمر، فيتعجبون من حاله كيف أصبح معهم في النار. فيقول لهم: بلى، كنت آمر بالمعروف وكنت أنهى عن المنكر، ولكن كنت آمر بالمعروف ولا آتيه، وأنهى عن المنكر وآتيه، أي أنه يفعل خلاف ما يدعو إليه، فنال هذه العقوبة الشديدة في النار. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، وأن يصلح لنا شأننا كله، إنه سميع قريب مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.